السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وبيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نعم، إلى بداية المجتهد وهو الأصل عندنا في هذا الباب. يوم الجمعة يكون بداية المجتهد. ننظر في الباب الذي وصلنا إليه وختامه بأنه كنا نتكلم على مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم، وهو أن يصلي المأموم مخالفة لنية إمامه، هل يصح أو لا يصح، كما خالف بذلك أبو حنيفة ومالك، أن مالكا وأبا حنيفة قالوا إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ليس يجب، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أيضا قول لكثير من العلماء التابعين وغيرهم. الحقيقة نقول أن مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يجب أن تتطابق نية الإمام ونية المأموم. هو قال والسبب في اختلافهم، تفضل.
اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام ابن رشد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ونزلنا مع كتاب الصلاة في الباب الثامن في معرفة النية، قال رحمه الله والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. قال فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية، اشترط موافقة نية الإمام للمأموم. ومن رأى أن الإباحة لمعاذ رضي الله عنه في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل، قال لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو في الأفعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ رضي الله عنه، وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص من ذلك العموم.
نعم.
قال رحمه الله وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع، رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع.
طيب، أولا في قولي والسبب في اختلاف معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا أسلوب حصر وقصر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهنا إنما جعل الإمام ليؤتم به على العموم، يؤتم به في الأقوال والأفعال والنيات، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأقوال والأفعال والنيات. فقال السبب هنا مفهوم هذا مفهوم المخالفة أنه ما دام قد قال جعل ليؤتم به فلا يجوز مخالفته، وهذا مخالف حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع يذهب إلى 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 قومه فيصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون. لما أطال ذهب رجل في هذا الباب ويعني صلى وحده، فقيل فلما قيل لمعاذ قال منافق، قال لست منافق ولا استعدين عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من الأدلة الظاهرة على اختلاف النوايا. جزاكم الله خيرا من الباز، أحسن الله عليك، الله يجعلنا وإياك من الذين استعملهم الله جل في علا لدينه. فهنا ترى اختلاف الإمام والمأموم في النية. فالعلماء في هذا الباب قالوا الحديث خاص بمعاذ، بعضهم قال الحديث خاص بمعاذ ابن جبل رضي الله عنه ورضاه، وهذا عجيب. احنا قلنا بأن الأصل الأحكام لا تنزل على الخصوص، الأصل أن الأحكام لا تنزل على الخصوص، الأحكام على العموم. هذا التأصيل العام أن الأحكام على العموم ليست على الخصوص. فما كان لمعاذ كان لغير معاذ في هذا الباب، ودعوة التخصيص هنا تحتاج إلى دليل شرعي. ولا ولا وليس ثم الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له انها خاصه بك. ومر ان الاباحه لمعاذ في ذلك وهي اباحه لغيره، وقال لا يخلو امر من امرين، لا يخلو الحديث من امرين. الاصل في الاحكام العموم، ومن قال بالتخصيص لابد ان ياتي بدليل. حتى الاحكام التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها العموم ليست على التخصيص. لما اراد الله تعالى التخصيص وش قال؟ قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فقالوا أحد أمرين إذا قلنا بالعموم، وقلتم بما قلتم بأن المسألة على العموم، فالذين قالوا بأنه لابد من موافقة الإمام، يعني أول الأمر قال إما يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية، لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، يعني الحديث إنما جاء الإمام ليؤتم به، قد وردت الأدلة على أن المراد يؤتم به في الأفعال، لأن النية لا تدخل في هذا الباب. وقالوا هذا ظاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء الإمام ليؤتم به، ها فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا رفع فقال سمع الله من حمده، فقولوا ربنا لك الحمد. فهي ليست على النيات خارجة من الحديث. فيكون الصحيح في هذا الباب كما قلنا بأن هو عموم. وطبعا الوجه الثاني في هذا الباب قالوا بتخصيص النية. أنا أقول في هذا الباب أنه قد ورد في فعل معاذ رضي الله عنه أرضاه وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ما يدل على أنه ليس مقصودا النية في هذا الباب، ولكن المقصود في ذلك الأفعال الظاهرة، المقصود في ذلك الأفعال الظاهرة في قولي إنما جاء الإمام ليؤتم به، حتى أنه قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فالمقصود في ذلك الأفعال الظاهرة لا الباطنة، والنوايا يعني الاختلاف فيها جائز، لا سيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على أخيكم. قوله فمن يتصدق على أخيكم هنا فيها دلالة أن الذي صلى مع الفجر سيقوم ويصلي نافلة حتى يتصدق عليه، وسميت صدقة لأنها نافلة، هذا التأصيل. فإذا اختلاف النوايا ليس داخلا في قوله إنما جعل الإمام ليتم به. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير لقوله إن جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به، قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وقد قال المؤلف المصنف قال في النية مسائل، هو حقيقة مسألة النية يحتاج لمسألة المقارنة في التكبير. كله بعد الساعة كلمة قوله هنا وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع. مش قال والحقيقة كما قلنا بأنه قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به وإنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، فيها دلالة واضحة جدا عند الجمع بين هذه الأدلة أنه في قوله إنما جعل الإمام ليتم به على الأفعال الظاهرة لا الأفعال الباطنة، على الأفعال الظاهرة لا الأفعال الباطنة، يعني نوايا لا تدخل في هذا الباب. والدلالة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعه، وإذا رفع فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد. وقال أيضا قال وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين. نعم. والراجح من القولين هو أن النوايا إذا اختلفت لا شيء في ذلك، أن النوايا إذا اختلفت لا شيء في ذلك. ثم قال الجملة الثالثة، دخل في جملة أخرى. فضل.
ثم قال رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، قال هو معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال، وهي الأركان والصلاة المفروضة.
نعم، سنتكلم على أركان الصلاة. والركن هو ما كان في ماهية الشيء، والركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كالسجود ركن من أركان الصلاة، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ماشي.
نعم. قال والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة الظهر الجمعة لظهر سائر الأيام.
نعم.
وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهل. وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما تكرار ما تكرار ما يعرض منه تكرار ما وهو الذي سلكه الفقهاء رحمه الله ونحن نتبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب. قال الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الأمن الصحيح. الباب الثاني في صلاة الجماعة، قال أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. قال الثالث في صلاة الجمعة. الرابع في صلاة السفر. الخامس في الخوف، صلاة الخوف. السادس في صلاة المريض.
يعني عادة العلماء في هذا التقسيم، ويبين لك الكلام ما دام نتكلم على الصلاة، فأهم ما في الصلاة أركان الصلاة، وبين أنها تختلف بالزيادة والنقصان في الانفراد والجماعة، وأيضا بالنسبة للزمان تختلف، يعني كمثل الظهر يوم الجمعة، وأيضا في الحضر والسفر، وأيضا في الأمن والخوف. كل ذلك فيها أركان قد تزول، يعني وقد تسقط بعض الأركان تيسيرا على المشقة على الناس، كما في صلاة الخوف، وأيضا صلاة الحضر قد تسقط ركعات كاملة، أنه يصلي ركعتين للرباعية يصليها في السفر قصرا، وأيضا فيها الجمع بين الصلوات من ناحية الميزان في هذا الباب. وفي الافتتاح في الصلاة، افتتاح الصلاة بالبسملة والاستعاذة، وهذه هيئات. فهو سيهتم الآن بالكلام على أركان الصلاة، ويتكلم على ما قسمه هو من ناحية الإفراد والجماعات، ومن ناحية أيضا الزمان، ومن ناحية الحضر والسفر، وترتيب المسائل في القيادة تقسيمها وتقديم بعضها على بعض. يعني هذا صنع وهو أتقنها جيدا، لأنه فقيه محنك في هذا الباب. قوله فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة. أي كل هذه الأبواب تشترك في الكلام عن الصلاة. فإذا أطلق لفظ الصلاة فتشمل الصلاة بكل أنواعها، الفرض والنفل، وأيضا حضرا سفرا، يعني مع وجود الريح، مع وجود الشتاء. وكما قلنا أن أصحاب الكتب المتواضعة يعني يهتم ذكر المسائل إجمالا قبل تفصيلها ليسهل بذلك الفهم والتركيز على القارئ. فبدأ بصفة الصلاة، ثم بعد ذلك أفرد بابا مستقلا يتحدث فيه عن أحكام الإمامة. وهذه يعني الكلام على الإمامة يدخل فيه أيضا أحكام المأموم، فعلاقة المأموم بالإمام ظاهرة، وفيه يذكر الإمام كيف يتقدم الناس، وفيه أيضا كيف الهيئة أن تكون مع المأموم وكيفية التبعية في ذلك. ثم تكلم عن الجمعة في باب مستقل، وهذه ترتيب العلماء. ولذلك قال الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. نعم، نبدأ بها.
نعم. قال رحمه الله الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في أقوال الصلاة، والفصل الثاني في أفعال الصلاة.
سبحان الله.
قال
وإحنا قلنا أن الصلاة تشمل على أقوال وأفعال ونيات. نعم، تفضل.
قال رحمه الله الفصل الأول في أقوال الصلاة. وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء رحمهم الله في التكبير على ثلاثة مذاهب، فقوم قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة، وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب، قال وهو شاذ، قال وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط، قال وهم الجمهور.
طيب أنا نقف عند هذا الباب قبل أن نقول أسباب الاختلاف. يعني دخل في الكلام على باب صلاة المنفرد، والإمام أتى ببعض بالمسائل تفصيلا. قال المسألة الأولى اختلف العلماء في التكبير على ثلاث مذاهب. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأبي وأمي، قال له أسبغ الوضوء فإذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة، قال ثم كبر ثم كبر ثم أقرأ ما معك من القرآن. اختلاف العلماء في التكبير على ثلاثة أقوال، بيّن في ذلك هي تكبيرة الإحرام. يقول قوم قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة، وهذا قول الحنابلة وقول الظاهرية. ومعنى واجب في الصلاة لتعلم في قاعدة كلية تعرفها عند الحنابلة أيضا وعند الظاهرية، من ترك الواجب عمدا تبطل الصلاة به. يعني لو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، فإن لم علمها عبد مكلف ولم يفعل ولم يأتي بها تبطل صلاته إن كان عمدا. أما الناس فلا. وهذا قول الظاهرية كما قلنا، كما نصره الإمام ابن حزم وهو رواية عن أحمد. وقوله قال قوم قالوا التكبير كله واجب، طبعا الدليل الواضح لهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، والنبي ما ترك انتقال إلا كبر. وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب حتى تكبيرة الأحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة تحرمها التكبير وتحللها التسليم. وهذا جاء عن سعيد المسيب عن الزهري، ونقل أيضا عن الأصم وابن علي. ابن علي هذا يعني الأصم بيخالف الجماهير العلماء والمحققين في كل شيء. وهذان عليكم السلام عليكم، وهذان الآخران لا ينظر إليهما في مسائل الخلافة، خاصة إذا حصل إجماع، لأنهما يعتبر شاذين في رأيهما. والصحيح الراجح طبعا الأصم ابن علي، والصحيح الراجح في هذا ننتظر أحمدي. الصحيح الراجح في ذلك وما قاله الجمهور في هذا الباب تكبيرة الإحرام فقط، وهو قول الجمهور، هذا الصحيح. يا رب يرزق العافية أبا البراء، طمني عليك، فديتك يا حبيبي، أدام الله عليك الصحة والعافية وطول العمر وحسن العمل. أقول قول الجمهور هو صحيح بأنه يعني أن الواجب هو تكبيرة الإحرام فقط، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة على ذلك. من هذه الأدلة أن السلام قال له استقبل القبلة ثم كبر، فأوجب عليه التكبير. أما التكبير الانتقال وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، نعم هذا لمن قال بالوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته قال له توضأ كما أمرك الله، قال توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم صلي ثم كبر. قال فما أمره في التكبير إلا بهذه التكبير. ولو كان التكبير وتكبير الانتقال واجب لبينه. رضي الله عنه أحسن الله عليكم. فالحقيقة أنه اختلف الجمهور وغيرهم في هذا الباب. يعني سبب الخلاف ظاهر اختلاف الأدلة، وهذا في الدرس القادم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوا كما رأيتموني يصلي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل مع كل انتقال. نعم. إلى مصطفى أحمد. مين؟
الله يحفظك.